بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في بيان المقيدات للإطلاق الذي ادعي في بعض روايات ولاية الأب والجد، ووصل بنا الكلام إلى قوله أو إلى ما ذكره المصنف من التقييد بقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقع كلام بينهم في مفاد هذه الآية الكريمة من عدة جهات. من هذه الجهات بأن الآية دلت على النهي عن القرب، والنهي إذا انصب على القرب يراد منه أحد معنيين: إما النهي المباشر والحقيقي عن الاقتراب عن المقدمة قبل الوصول إلى ذي المقدمة، فيكون مصب الحرمة المقدمة، وعادة ما يكون التحريم في مثل هذه الموارد لأجل التشديد والغلظة في ذي المقدمة، بحيث الشارع يريد أن يعدم حصول ذي المقدمة بالنهي عن المقدمات، ويكون النهي عن المقدمة نهي شرعي، فلا يندرج في الخلاف أن النهي عن الشيء يقتضي النهي عن مقدمته أو لا، إذ هذا كان بحث في الملازمات العقلية لا في الدلالة النصية، وإلا لو وجدت نص يدل على النهي عن المقدمات لا أحد يتوقف في الحرمة الشرعية في المقدمة. نظير قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. فاستظهر كثير من الأعلام من أن النهي هنا نهي عن القرب والشروع في المقدمات المفضية للزنا، فضلا عن حرمة الزنا. فعادة النهي في موارد هذه نهي جدا شديد في ذي المقدمة، فينهى أيضا عن المقدمة لسد بعض أبواب العدم. فيحتمل في الآية أن النهي هنا عن القرب لمال اليتيم هو أن مصب الحرمة فيها هي المقدمات المفضية للتصرف في مال اليتيم، فيكون المحرم هو نفس هذه المقدمات، وبالمدلول الالتزامي العرفي يستفيد أيضا الحرمة في ذات ما التصرف في مال اليتيم. إذا الاقتراب من والمشي حول حياضه حرام، فمن باب أولى شيخنا شنه نفس التصرف بحسب المرتكزات العرفية العقلائية، إذ التفكيك بين أن يقال المقدمات محرمة لكن ذي المقدمة حلال، فهذا خلاف المرتكزات العقلائية. هذا المحتمل الأول. ويحتمل أن النهي عن القرب نهي لا يراد منه الإرادة الجدية هو الاقتراب، فنفس الاقتراب محرمون، بل هو عبارة عن النهي في الحقيقة عن ذي المقدمة، وهو النهي عن التصرف في مال اليتيم. فهذا التعبير تعبير كنائي، لا يراد منه النهي بالمدلول الجد عن ذات القرب، بحيث من تصرف في مال اليتيم لا بالتي هي أحسن استحق كم عقوبة؟ استحق عقوبات بعدد القرب، بعدد المقدمات، فضلا عن ذي المقدمة. فالتعبير بالقرب في مثل هذا المورد تعبير كنائي عن حرمة ذي المقدمة، وإنما الشارع لم يعبر بحرمة ذي المقدمة مباشرة، واستعاض بهذا التعبير لخطورة المورد، لأنه في أموال الطفل، في أموال اليتيم، وإلا لا يراد أنه عن نفس الاقتراب بما هو اقترابون. وهذا تعبير عرفي يستعمله المتكلم، ولا يريد النهي عن المقدمة. أقول لا تقترب يا ولدي إلى هذا المكان، قوموا النهي عن نفس الاقتراب، النهي عن الذهاب والوقوع في ذاك المكان، مو ذات الاقتراب، بحيث نفس الاقتراب محرمون. وقد استظهر الجماعة منهم المحقق الإصفهاني قدس سره أن القرب في هذا المورد النهي فيه عن نفس، النهي متعلق بنفس التصرف في مال اليتيم، لا مجرد الشروع في بعض المقدمات المفضية للتصرف. ولهذا على المسلك الأول المقدمات كلها حرام تصير، المفضية للتصرف. خب هذا المطلب الأول. وقد المرتكز يفهم وقد المرتكز يفكك في الموارد، مثل لا تقربوا الزنا، قد يقبل مثلا أنه أن المقدمات المفضية محرمة، أما في هالمورد لا، مسألة استظهارية، هل أنه في كل الموارد هكذا؟ أنت في المطلب يعني موجبة كلية في كميع الموارد، إما مقدمة أو دي مقدمة، أو العرف يستطيع أن يفكك بحسب الموارد، بمناسبات الحكم والموضوع، بمرتكزات عقلائية، ارتكازات متشرعية تدخل في الموارد. المطلب الثاني أن النهي في الآية هل هو نهي تكليفي مولوي أو هو نهي إرشادي بمعنى الإرشاد إلى البطلان والفساد، أو أنه يمكن أن يراد الجامع الشامل للنهي التكليفي المولوي وللنهي الإرشادي بمعنى البطلان والفساد، الإرشاد إلى الفساد، فهذا أيضا محل بحث بينهم. وقد مر علينا قريب من هذا البحث في بل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، وقع نفس السؤال في هذه الآية. فذهب جماعة، فهنا احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن نتشبث بظاهر النهي، وظاهر النهي هو بيان الزجر، فيكون محمولا على الزجر بداعي المولوية، فيحمل على النهي التكليفي المولوي، فتكون الآية في مقام بيان النهي والحرمة التكليفية في التصرف في مال اليتيم، في التصرف في مال الطفل بدون التي هي أحسن، ولا يستفاد منها البطلان، بحيث لو تصرف هل أنه باطل؟ لا تدل الآية على ذلك، ولا ملازمة بين النهي التكليفي عن الشيء وبين الفساد، بين النهي عن التصرف وبين الفساد. هذا مسلك. مسلك آخر يقول النهي وإن كان ظاهرا بالظهور الأولي في النهي التكليفي، ولكنه مصب النهي هنا المال، يعني أي حيثية؟ حيثية المالية. ففرق أن يقول الشارع لا تقرب اليتيم، وبين أن يقول لا تقرب مال اليتيم، يعني النهي عن أي حيثية؟ حيثية المال. والظاهر حينئذ أن مصب الحرمة ما يتعلق بحيثية المال، وقد ذكرنا في قوله ولا تأكلوا أموالكم أن العرف يرى بأنه إذا انصب النهي عن حيثية المال يكون ظاهرا في الإرشاد إلى الفساد، وأنه يتكلم عن التصرفات الاعتبارية التي يترقب منها الصحة والفساد، فتكون الآية ظاهرة في بيان الحكم الوضعي، أي أن عدم التصرف أو التصرف لا بالتي هي أحسن تصرف باطل عاطل لا أثر له عند الشارع، لا أنه لو تصرف في مال اليتيم ببيع أو شراء أو صلح يكون ارتكب حرمتك شيخ علي حرمتك تكليفية. ليس المراد بيان أي حرمة، الحر إذا اقترب إلى مال اليتيم بأن تصرف تصرفا اعتباريا، ليس هذا محرم تكليفا. هذا المبنى الثاني. المبنى الثالث، بأن يقال بأنه نتمسك بإطلاق النهي، ومقتضى هذا الإطلاق هو أن النهي يراد منه الجامع وهو مطلق المال، لا تقربوا مال اليتيم، بل يعني موقفك اتجاه مال اليتيم النهي من الشارع، المانع من الشارع، كان قال الشارع منع من مال اليتيم، شفتين؟ والمنع جامع يطلق على المنع التكليفي وعلى المنع الوضعي، كما ذكرنا في قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فإنه النهي يراد منه الجامع بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، وليس هذا من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بل أريد الجامع وهو مطلق المانع، فتدل الآية على مطلق المانع، يعني مال اليتيم ممنوع أنت من، قال أمنعك من مال اليتيم، أمنعك من الدار، الدار عليك، تذكروا المطلب، الدار عليك حرام، شو الدار عليك حرام؟ يعني من الناحية الوضعية حرام فلا يصلك أن تتصرف وضعا، ومن الناحية التكليفية أيضا شنو؟ حرام لا يصلك أن تجلس في الدار تتصرف فيها تصرفات حسية، بلحاظ مال اليتيم أنت ممنوع مقيد تقييدا وضعيا وتقييدا تكليفيا، فتكون الآية من هذه الجهة آية شنو عام عامة تدل على طبيعي المانع مطلق المانع. المطلب الثاني، مطلب كم ثالث؟ الثالث لا علاقة بالمطلب الثاني أيضا، ينطح شيء المطلب الثاني، إذا كان القرب ليس هو مصب الناهي وإنما هو تعبير كنائي، فمصب النهي حينئذ مال اليتيم، مال اليتيم حرام ممنوع، ووقع الخلاف أن الآية هل هي ناظرة إلى التصرفات الحسية الخارجية بأن يقوم الإنسان ويأكل مال اليتيم، يتقلب في مال اليتيم، يجلس في دار اليتيم، يعني التصرفات الخارجية الحسية، أصدقائي كان يقول يطبق مال اليتيم، يعني في الشتاء يطبق، يعني اللي عنده رداء ينام يفترش بمال اليتيم، كله يطبق مال اليتيم، واضح يقول محل ابتلاء عندهم. المهم في منطقتهم يطبقون مال اليتيم، عايشين اليتامى يطبقونهم. هل تصرفات خارجية؟ شنو شيخنا حس؟ حسية. هل الآية ناظرة إلى التصرفات الخارجية الحسية؟ أو أن الآية يا شيخنا ناظرة إلى التصرفات الاعتبارية من بيع وصلح وإجارة؟ لا تقربوا مال اليتيم، يعني لا تتصرفوا فيه تصرفا اعتباريا. أو أن النهي مطلق يشمل التصرف الحسي والتصرف الخارجي الاعتباري بلي والحسي الخارجي أيضا. النزاع والنزاع، فمن استظهر، شو واحد كل واحد قلب، بعضهم بدأ من هناك وجل هني، بعضهم بدأ من هناك، انتفت الآن. فمن قال في ذاك المطلب أننا نستظهر من النهي النهي التكليفي، قال إن هذا قرينة على أن المنظور في الآية التصرفات الحسية الخارجية، فهي تريد أن تخاطب لا يجوز لكم أن تتصرفوا تصرفات خارجية حسية في مال اليتيم، ولا إطلاق للآية للتصرفات الاعتبارية، لأن مجرد إنشاء البيع ليس محرم تكليفا. أنا قاعد الآن في البيت، قلت بعت مال اليتيم، هل أرتكب الحرمة التكليفية؟ لا. فحيث إننا استظهرنا أن ظاهر النهي ظهورا أوليا هو النهي المولوي بداع الزاجرية، اكتشفنا بأن متعلق هذا النهي أي التصرفات الحسية الخارجية، وحينئذ يكون المنظور في الآية التصرف الخارجي الحسي. ما يجوز لك تأكل مال اليتيم تتصرف فيه. خب. المسلك الآخر يقول نحن أيضا استظهرنا النهي الوضعي لأن متعلق النهي المالية، وحينئذ إذا كان المنظور هو النهي الوضعي فالمناسب للإرشاد إلى الصحة والفساد أي تصرفات شيخنا تصرفات الاعتبارية، إذ لا معنى في التصرفات الخارجية الحسية أكل المال أنه صحيح أو فاسد، فتكون هذه قرينة على أن المنظور في الآية الحيثية الاعتبارية التصرف الاعتباري ببيع أو شراء. المسلك الثالث، حيث إننا استظهرنا مطلق المانع ولا موجب لتقييد المنع في الآية بأحدهما، فإننا نرى أن الملحوظ في الآية مطلق التصرف الاعتباري والخارجي، نظير ما لو حذف المتعلق، لأنها تقرب كناية كأنه قال مال اليتيم ممنوع محرم يحرم عليك مال اليتيم. وقد ذكرنا أنه لا معنى لتعلق الحرمة بالذات مال، شو الحرمة مال الذات حرام، فحذف المتعلق سيكون قرين على التعميم، فمطلق التصرف يكون ممنوعا اعتباريا أو خارجيا. ومن الواضح من خلال هذا العرض إن الآية إنما تصلح لتقييد إطلاقات الولاية إذا كانت ناظرة إلى الحيثية الوضعية، أما إذا كانت الآية ناظرة إلى الحيثية التكليفية لا علاقة لها ببحثنا، بحثنا في الولاية التصرفات في بيع مال الطيف وشراء مال الطيف، أول ما لقنا المنطاب يجوز للأب والجد أن يتصرفا في مال الطفل بالبيع والشراء، محل البحث الولاية بما يرجع إلى تصرفات التصرفات الاعتبارية. فحينئذ إذا كانت الآية ناظرة إلى الحكم التكليفي فهي تقول ما يجوز لكم تتقربون من مال اليتيم بأن تأكل مال اليتيم، بأن تستعمل مال اليتيم، هذا لا يجوز لكم. أما هل يصح إعماله، هل يصح البيع والشراء خصوصا إذا كان في مصلحته أو ماكو مفسدة؟ الآية ما لها علاقة بهذا المطلب، لا من قريب ولا من بعيد. إذن الاستدلال مبني أما على استظهار خصوص الحكم الوضعي أو على الجامع حتى يصح الاستدلال بالرواية في محل البحث وتقييد تلك الإطلاقات التي مرت علينا الناظرة إلى مطلق الولاية من حيث التصرف الاعتباري. خب، التصرفات الخارجية الحسية فيها التي هي أحسن والتي هي ليست بأحسن، يعني ها شيخنا التصرف الخارجي، أنا بطبق مال الطفل، أنا أكل، في بعض بالتي هي أحسن والتي هي ليست بأحسن، في معنى لها التقسيم، أو أردنا كلها هي ليست بالتي هي أحسن، يعني في البيع واضح والشراء البيع انقسم إلى أن البيع قادة بالتي هي أحسن تارة لا بالتي هي. إذا أنتم تتصرف تصرف خارجي اعتباري، هم تصور في بالتي هي أحسن؟ نعم، إذا لو يأكل شوية مو الأول التالي بس الأولي، هاي تصرف بالتي هي أحسن، يأكل الأولي. هذا يعني موارد كلش يعني نادرة، أو الملحوظ يعني ما في مفسدة على المفسدة، مثل السكنة في مال يعني عند دار الطفل أنا سكنت السكنة ليس فيه مفسدة، فلا يقال أنا تصرفت بالتي هي أحسن، تفتين بخلاف لو أكلت ماله أو سكنت في داره بحيث أدت إلى تلفها. أقول يعني التي هي أحسن في الموارد الحسية شوي يعني أخفى، فيها نحو خفاء بخلاف التصرفات تبقى واضحة، أما يكون تصرف حسن أو ليس بحسن. هذا مطلب رقم كم؟ ثلاثة. المطلب الرابع، ما هو المراد بالتي هي أحسن؟ فقد وقع الخلاف أيضا في الاستظهار. القرآن يتكلم مع من صارحي ما ندري، كل حرف جابوه في محط شيخنا بالتي هي أحسن. فهنا محتملات، المحتمل الأول أن يراد من أحسن في بابها أفعل التفضيل، وبناء على ذلك إذا أراد الولي أن يتصرف تصرفا اعتباريا في مال الطفل لا بد أن يدرس أنه أيهما أفضل، أيهما الأحسن، أيهما الأصلح، هل بيع الدار، هل إجارة الدار، هل جعل الدار في الصلح، هل إجراء المعاوضة هذا الأسبوع أو آخر الشهر في الصيف في الشتاء، لا بد من مراعاة جميع الملابسات لكي يكون التصرف تصرفا أحسن. فحتى لو كان جميع التصرفات فيها مصلحة للطفل يا شيخ صادق، كل هذه مصلحة، لكن ذاك التصرف فيه أكثر أحسن مصلحة أشد، بأن يبيعه بثمن أكثر، ببيع خياري يستطيع أن يفسخ تطرقا لارتفاع الأسعار، يفسخ يحصل مرة ثانية العين أفضل إلى. إذن كل الملاحظات ملحوظة، هذا الاحتمال الأول وهو التشبث بالظهور الأولي بالتي هي أحسن. إذن يتورط هذا الولي كل مرة بيتصرف فيه يقعد، لابد أنه يلحظ أفضل التصرفات. المبنى الثاني يقول لا، الملحوظ في الآية لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، الملحوظ في الأحسنية في مقابل الترك. فإذا دار أمر الولي أن لأن لا يتصرف، لا يقرب مال اليتيم، يجعله في الخزانة ولا يتصرف فيه، وبين أن يحدث تصرفا، ما علاقة التصرفات شنو؟ بين الترك والفعل. فيلحظ إذا كان طبيعي الفعل أفضل وأحسن من الترك، جاز له حينئذ أن يتقرب إلى المال، لأن في التقرب كونه أحسن من عدم التقرب. فليس الملحوظ في الآية الأحسنية بلحاظ جميع التقربات، واضح، بل التقرب مع عدم التقرب. فتقول لها هكذا القاعدة، تؤسس قاعدة للشخص، أنت موقفك اتجاه مال اليتيم عدم القرب، إلا إذا كان القرب أحسن. فالملحوظ هي أحسنية القرب من من الترك. بعدين الطبيعي هذا الفعل ما هو؟ ما لنا علاقة مفتوحة بالنسبة إليه، لا يجب عليه أن يراعي المصلحة بعد الأهم في داخل أيضا الفعل. لا تقربوا، لا تقرب إلا بالتي هي أحسن، فإذا صار أحسن اقربه لا بشرط حينئذ. هذا المسلك الثاني في تفسير الآية. المسلك الثالث أنه بالتي هي أحسن ليس المراد من أحسن هو عبارة عن أفعل التفضيل، غفر الله لكم، بل المراد منه الحسن. لا تقربوا مال اليتيم إلا إذا كان في القرب حسن، في قبال المفسدة عدم الحسن، في قبال المفسدة أو عدم المصلحة على الخلاف، واضح من هالجهة. المهم ليس المراد أفعل التفضيل، فمتى ما كان يصدق على القرب أنه حسن في حد نفسه، فإنه مثلا فيه مصلحة أو لا أقل عدم المفسدة، التصرف في مال اليتيم مع عدم المفسدة تصرف حسن عند العقلاء. متى يقال تصرف سيء؟ إذا كان مع المفسدة، أما إذا كان بدون المفسدة يقال تصرف حسن. هذا المسلك الثالث. هذا منج مسلك رابع، هم هذين اختلفوا نفس ذاك الاختلاف، هل الملحوظ هذا غير أفعل الحسن بلحاظ التصرفات مع بعضها البعض أو بلحاظ الترك مع التصرف؟ دائما هذا نزاع، هل الملحوظ في الآية التصرفات نفسها أو الترك في قبال التصرف؟ مو مهم من هذه الجهة الآن. إذن هذه الآية وقع الخلاف فيها بلحاظ شنو؟ بلحاظ هذا المطلب، والمعنى الأول لم يقبله أحد، وإن كان قد يكون هو الظاهر بدوان مثلا، لكن الارتكاز القطعي قائم على أنه لا يجب على الولي مراعاة الأحسن بالمعنى الأول بحيث يختار أفضل التصرفات، بل العلماء بين المسلك الثاني والثالث، واضح، إما الفعل والترك، واضح، يعني أفضل في بابها بلحاظ الترك، أو أفضل ليس في باب في بابها، واضح، يعني تصرف حسنون، واضح شيخ صادق. هذا هو المطلب كام؟ الرابع. المطلب الخامس، الآية هل هي ناظرة إلى الولي الأب والجاد أو ناظرة إلى غيرهما؟ وذلك لأن الآية موضوعها اليتيم، لا تقربوا مال اليتيم، فاليتيم على من يطلق؟ لا دخلنا في المعاني الأخلاقية شيخنا، أن انقطع عن إمام زماني، هو يتيم بالرواية موجود، كلنا يتامى الصغير، لا تقربوا، كل راح يقرب أموالنا يعني، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. فوقع الخلاف يا شيخنا، هل اليتيم يطلق على من فقد أباه وأمه؟ وإن على، فمتى ما كان عنده أم أو كان عنده أب أو جد أو جدة لا يقال يتيم. اليتيم هو من فقد الأب والأم وإن على، يقال هذا يتيم. أما لو فقد الأب عند أم لا يقال يتيم، أو فقد الأب عنده جد لا يقال يتيم. هذا مسلك. مسلك آخر يقول اليتيم بحسب الظاهر من تتبع كلمات اللغة هو من فقد الأب والأم ولا علاقة له وإن على. فإذا فقد الأب والأم فهو يتيم وإن كان معه الجد أو الجدة. احتمال ثالث ذهب له جماعة وقيل أنه بعضهم قال مشهور يعني أن اليتيم هو من فقد الأب، كل من فقد الأب فهو يتيم، كان معه الجد، كان معه الأم، كانت معه الجدة، بالنتيجة فقد الأب هو اليتم. اليتيم هو من فقد أبوه أو فقد أباه. ويترتب على ذلك الاستدلال بالآية، فإنه بناء على الاحتمال الأول يكون المخاطب بالآية لا تقربوه ليس هو الأب ولا الجد. احنا من أب والجد أساس المطلب، لا الأب ولا الجد، الأم هم تخرج والجدة تخرج، فيكون المنظور في الآية هو النهي لمن المخاطب؟ لغيرهم، كالوصي، واضح، كالوكيل، كالحاكم الشرعي، كالقيم، التفتين، الذي له الولاية من جهة أخرى. هؤلاء هم مخاطبون بالآية، فتقول يا أيها الوصي لا تقرب مال اليتيم إلا من التي هي أحسن، واضح شيخنا؟ يا أيها الحاكم لا تقرب مال اليتيم إلا ما له علاقة بالأب والجد، لأنه فرض ما أنه فقد الأب والجد، إنما اليتيم معنى أنه فرضه يتيم ليس له أب ولا جد. إذن الآية أجنبية عن محل البحث، لا تحدد الآية الموقف للأبي والجد لأنه ناظرة إلى مورد يكون المخاطب غير الأب والجد، تكون الآية أجنبية عن محل البحث فلا تصلح لتقييد تلك الإطلاقات. نعم مشكلة ها بل وأما بناء على أن الآية ناظرة إلى مال اليتيم واليتيم يصدق على من فقد الأب، من فقد الأب فهو يتيم، وحينئذ يكون الجد مشمولا بالخطاب، لأنه يصدق أنه لا تقربوا مال اليتيم على الجد، لأن هذا الأب مال يتيم والجد موجود كان موجودا، لكن هذا فقد أباه. فدلت الآية على أن الجد لا يجوز له أن يقترب ويتصرف تصرفا اعتباريا في مال الطفل إلا إذا وجدت المصلحة، فتنفعنا الآية في وين؟ في الجد. ويتمم المطلب إلى الأب إما بدعوى عدم القول بالفاصل أو القول بعدم الفاصل، القول أدق كما بينا في أبحاث سابقة، القول بعدم الفاصل، إذ لم يفصل أحد فيقول في الجد يشترط عدم المفسدة أو المصلحة، لكن في الأب لا يشترط فهي مطلقة، بل بعضهم عكس، في عكس، في قول بالعكس، يعني في الأب لابد من مصلحة، في الجد ما يحتاج مصلحة، لمبنى سيأتي إن شاء الله في روايات في الجد، وأن ولاية الجد أقوى من ولاية الأب. أما العكس ماكو قول بالعكس، أنه الجد يشترط في شرط، لكن الأب لا بشرط من هذه الجهة. فالآية حينئذ تتمم إلى كذا بالقول بعدم الفاصل. هذا هو تمام الكلام. شفتوا أبحاث كثيرة في الآية، بعد في أبحاث ما تعرضت إليها، هذه أبحاث كثيرة في الآية، وقد تعرض المحقق الإصفهاني قدس سره إلى بحث موسع جايب مطالب في هذه الآية. يعني واحد كتب لي بحث مفصل في هذه الآية، شنو وجهات البحث، تحقيق اليتيم ما معنى، لا تقربوا، مسألة أصولية، استعماله في الجامع ماذا، ينقح الظهور الأولي والظهور الثاني، مطالب كثيرة. الظهور الأولي وأنا لا ذكرت لها فهرس للأبحاث، وإلا كل بحث يحتاج إلى تأمل وتدقيق واضح وبحث عن النكات الخاصة. تكتب لك بحث 40-50 صفحة في هذه الآية بالسهولة شيخنا، مصاحب واضح. قال هذا كله، عقب أشوف كله بعشيخنا، مضافا إلى عموم قوله. وش عموم قصده؟ أنه يشمل الجد. الشيخ العظام يقول لي أن اليتيم من فقد أبوه يسمى يتيم، فيشمل الجد، الآية تكون مخاطبة بالجد. هذا كله مضافا إلى عموم قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فإن إطلاقه يشمل الجد. يعني العموم هناك، العموم شنو؟ العموم اللغوي مو العموم الإصطلاحي، واضح؟ لا تقربوا مال اليتيم، هل مخاطب به في واو الجماعة من؟ يشمل بعضها، يشمل الجد. ويتم في الأب بعدم الفاصل. الدليل الآخر الذي يقيد دعوى الإجماع. قال ما فيش الآن الإجماع، عبارات مضافا إلى ظهور الإجماع على اعتبار عدم المفسدة. فما عملوا بالإطلاقات، الإطلاقات التي ادعيت لا بشرط في البحث السابق، ما أحد عمل بها لأن هناك إجماع لا أقل على عدم المفسدة. مضافا إلى ظهور الإجماع على اعتبار عدم المفسدة، بل في مفتاح الكرامة استظهر الإجماع تبعا لشيخه في شرح القواعد على إناطة جواز تصرف المفسدة بالماس أشد بعد. يعني كيف تعمل بهالإطلاقات؟ احنا قلنا عدم المفسدة وبعضهم ادعى المصلحة. وليس ببعيد، يعني ما استظهره في مفتاح الكرامة تبعا لشيخه ليس ببعيد. شلون ليس ببعيد؟ فقد صرح به في محكي المبسوط حيث قال ومن يلي أمر الصغير والمجنون خمسة، الأب والجد ووصي الأب ووصي الجد والحاكم ومن يأمره الحاكم، ثم قال وكل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم إلا على وجه الاحتياط والحظ. شو الحظ؟ يعني مصلحة والحظ، واضح للصغير، لأنهم إنما نصبوا لحفظ مصالح الصبي، إنما نصبوا لمصالح الصبي، فإذا تصرف فيه على وجه لا حظ فيه كان باطلا لأنه خلاف ما نصب له. واضح؟ هذا الذي نقله كان في محكي المبسوط. وقال الحلي في السرائر لا يجوز للولي التصرف في مال الطفل إلا بما يكون فيه صلاح المال ويعود نفعه إلى الطفل دون المتصرف فيه. شنو المتصرف فيه؟ يعني التصرف في نفس الطفل، نفس الطفل دون المتصرف فيه. نعم، يعني يعود النفع، بل دون المتصرف، يعني بل ويعود نفعه الى الطفل دون ان يعود نفعه الى المتصرف. حسب سوي محاضرات قد تكون هذا المعامله صالح من المتصرف، لا بصالح الطفل، لا يصح، لا بد من صالح الطفل. وهذا الذي يقتضيه اصول المذهب، وقد صرح بذلك أيضا المحقق والعلامة والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم، بل في شرح الروضة للفاضل الهندي أن المتقدمين عمموا الحكم. يعني نسب إلى المتقدمين، واضح هذه النكتة، بل وش بال أنه عممه للمتقدمين. احنا ما شفنا عبارات المتقدمين، بس محكي المبسوط ولا هذا عمم المتقدمين. دعا في روضة الفاضل الهندي أن المتقدمين عمموا الحكم باعتبار المصلحة من غير استثناء، واستظهر في مفتاح الكرامة بلي من عبارة التذكرة في باب الحج نفي الخلاف في ذلك بين المسلمين، وقد حكي عن الشهيد يأتي إن شاء الله. هذا ولكن الأقوى كفاية عدم المفسدة، ما يقبل لا بد من المصلحة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.